السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق نأخذها ثم نستقبل اتصالاتكم. الأخ جليل بارك الله فيك رجع يقول بأنه هو سأل عن الأخذ من اللحية، أخذ ما زاد عن القبضة أو أقل من القبضة. أخي الفاضل، الأصل أن اللحية تترك، هذا هو الأصل، لكن العلماء قالوا إذا أراد أن يأخذ ما زاد عن القبض فقالوا له ذلك، يعني يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد، ما دون ذلك محل خلاف طويل. الأفضل أن الإنسان يترك لحيته موفرة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جليل أيضا رجع يسأل عن قضية المسبوق، يقول الركعة التي يقضيها. نعم يا أخي الفاضل، نفس جوابي، جوابي نفسه. أنت لما تدخل الصلاة الركعة اللي تدركها أنت هذه بالنسبة لك هي الأولى، وما تقضيه هو آخر الصلاة. بارك الله فيك. أم خالد تسأل عن الزكاة، تقول يعني زكاة في رمضان السنة هذه، تقول رحت للجمعية أدفع الزكاة، تقول قام ابني ما عندي سيولة، قام ابني ودفع عني 800 درهم أو 800 بالعملة. تقول نعم، تقول بأنه رفض الابن، تقول أريد أن أعطيه رفض. تقول ما حكم زكاتي؟ زكاتك صحيحة يا أخت الفاضل، وما دام أن ابنك ملك هذه هذا المبلغ أو أعطاك إياه أو وهبك إياه مثلا أو قال أنا أزكي عنك ورضيت بهذا، فالحمد لله زكاتك بلغت بإذن الله ووصلت، واطمئني في هذا واشكري ابنك على يعني هذه الرغبة في الخير وعلى مساعدتك وعلى إعانتك أو الهبة لك بهذا المال، هذا كله يؤجر عليه، واطمئني بارك الله فيك. أم خالد تسأل تقول بالنسبة للميت، تقول عندهم، أم خالد تقول عندهم في العزاء يقولون الله يجعل آخر الأحزان، تقول ما حكم هذه الكلمة؟ أخت الفاضلة، هو حقيقة هذه الكلمة لا تغير من قدر الله شيء، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ويقول جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ولذلك هذه الدنيا دار نصب ودار تعب ودار أعراض وأمراض ودار لأواء وشدة وعقبات، وفيها طبعا الأفراح والأتراح، فيها الخير وفيها الشر، فيها التقدم فيها التأخر، فيها كل شيء. ولذلك هذه الكلمة يعني قد يكون من باب إدخال يعني التسلية على صدر المصاب، يظهر لي بأن المعنى العام ما فيها شيء، لكن أفضل شيء أن الإنسان يعزي بما ورد، يعني مثلا أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، غفر الله لميتكم، مثلا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، هكذا أرسل إلى ابنته لما مات ابنها، هذه التعزية. فما في بأس مثلا أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم، غفر الله لميتكم، يعني من هالكلام الطيب. فهذه الكلمة فيما يظهر لي ظاهرها أنه يعني لو تترك أفضل، والأخذ بما ورد، لأن هذا ما يغير من الواقع شيء. بارك الله فيك. طيب عندي، طيب نأخذ هذه المكالمات. أبو ريان تفضل.
ألو،
تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي لي سؤال في الصلاة.
تفضل.
أنا أسكن في مدينة لكن أخدم في جميع مدن فرنسا، هل يجوز لي كل صلاة أقصر أم لا؟
يعني أنت الآن تذهب إلى جميع المدن مثلا؟
إيه، أذهب إلى جميع المدن الفرنسية.
طبيعة إيش طبيعة عملك؟
أعمل في أشتغل في هادشي ديال لاكليم، ديال لاكليماتيزاسيون ديال لي زوتيل.
البريد يعني؟
إيه البريد.
طيب بريد.
وكان سكن في مدينة دائما اخدم في المدن الاخرى.
طيب
يعني دائما المسافه اكثر من 100-150 كيلومتر حتى 700 كيلومتر.
طيب
هل يجوز لي باش
ابشر
كل صلاه ام لا؟
تسمع الجواب ان شاء الله.
ان شاء الله الرحمن الرحيم.
تفضل ابو عيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا ابو عيد.
عندي سؤالين. السؤال الاول،
نعم،
أنا أكاف اليتيم منذ مدة طويلة يعني خارج بلدي.
نعم.
هل يجوز أن أدفع فطر في رمضان؟ تكتب الفطر في رمضان يعني. مو عندي برا، سمعت يقول لازم تدفع الفطر.
تدفع له ولا تدفع عنه؟
أدفع عنها.
إيه.
لا هو قطعت في بلدي.
طيب.
هذا عن طريق لجنة خيرية.
نعم نعم.
نعم. السؤال الثاني.
إيه نعم.
هل يجوز أن تشترط المرأة عند النكاح عقد النكاح أن تكون عصمة بيدها؟
طيب يا بعيد.
حتى يجوز لها أن تطلق نفسها أو شيء.
طيب طيب.
جزاك الله خير.
مرحبا بعيد. أم حق تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. أخي شيخنا أدنى أدي سؤالين وياك.
تفضلي.
بالصلاة ده أنسى يعني من أصلي يعني نوبات أنسى. فأني عندي جلطة بالدماغ وعندي جلطة بالقلب. ويعني تقريب عمري 56.
نعم.
ما أعرف يعني و. يعني نبات حتى دا أتعب من أصلي وثاني أنا قاعد على كرسي وأصلي.
طيب يا محمد.
لأن عندي مال أي مال مفاصل.
وضح سؤالك. عندك سؤال ثاني؟
الله أي والله رحم الله والديك بارك الله بيك.
تفضل.
ثاني عندي أي رحم الله والديك. عندي يعني ورثت عن أختي بيت.
أي.
وانطيت الابن الكبير. الابن الصغير ما انطيت فيها.
نعم.
لأن ابني الصغير كان عنده فلوس قلت له يا أبي أخذ هو واقع أخذ ابني وقعد بيحسن ما قاعد أجار قال لا ما أريد أعاني فهذا الأخ قاعد قلت له تبني قال لي يعني ابني قلت له روح أخذ ابني فهو صرف علي وأخذ ابنا وأنا ظليت يعني هسه حائرة ما أعرف إيش أسوي
والآن الابن الصغير هو راضي لما أعطيت الكبير راضي ما عنده مشكلة
إيه ما عنده مشكلة ما قال لي شيء بس أنا دا أكل بنفسي يعني أنا دا أكل بروحي
وعندك أولاد غيرهم؟
عندي بنات عندي اسمين بنات
الله يسلمك
وعندي ولد اثنين
وكلهم موافقين راضين بهذه القسمة؟
ما عرضوا لي ما عرضوا لي
طيب يوم حقي ابشر ان شاء الله ابشر
الله يرضى عليك والله ما يعني ما اقدر انام وكلش تعبانة
لا 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 ان شاء الله بعطيك كلام يريحك ان شاء الله
بارك الله فيك
مرحبا مرحبا
اشكرك الله
ابو شيمة
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
دكتورة بالنسبة لدرجات القرابة بالقرآن الكريم كان ذهبت إلى دائرة رسمية فأكو مرفوع يعني درجة الأب والأم الدرجة الأولى يعني عندنا بالقرآن الكريم سورة عبس آية 37 ويوم يفر المرء من أخيه يعني بينما هذا مطلوع درجة ثانية بينما بالقرآن الكريم تعتبر الدرجة الأولى هذه
يعني قصدك درجات القرب يعني
نعم نعم
طيب
هو لكن للدرجة الخامسة المطلوع
ايه
دكتور لكن للدرجة الخامسة بينما أنا أسأل أنه القرآن الكريم أول مرة يعني اعتبر يعني هذه درجة القرب يعني
درجة الأولى طيب طيب أبو شيمة
ممنون لك
مرحبا مرحبا أخي مرحبا أم ناصر
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ أنا بأمس سألت ما أدري كم أعيد السؤال ولا
لا 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 موجود بس انتظريني شوي أنا حنا أخذنا اتصالات تنتظر واجد وإن شاء الله ببدأ بسؤالك
طيب يعني بتجاوب ولا في استفسار
لا 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 أبشر إن شاء الله أنت سألتي عن سيارة باسم الوالدة وأخوك سوى فيها حادث وعطوكم تأمين والوكالة صرفوا لكم شيك أظن قلتي زاد المبلغ كذا
أيوة
أنت تسأل عن المبلغ وين تودونه هكذا
أيوة وفي يعني أضرار بالسيارة يعني من خارج الحادث
أي من أول يعني
أي من بعد الحادث
أيوة
أي فنصلح فيه يعني
طيب يوم ناصر مرحبا طيب نكتفي بهذا القدر أم ناصر الله يرضى عليها يبارك فيها لا قبل أم ناصر أم خالد باقي له سؤال أم خالد تقول بأن الوالدة لما توفيت تقول ما جابوها للبيت ودوها المغسلة مباشرة وصلوا عليها تقول هذا يعني يقولون بأن هذا هو السنة أخت الفاضلة ما عندنا نص على أن الميت لازم يدخل بيته ويودعون أهله أو يلقون عليه نظرة الوداع ما عندنا شيء من هذا والأفضل يا أخت الفاضلة التعجيل بالدفن فإذا مات الإنسان في المستشفى يغسل ويكفن ويصلي عليه ويودى هذا هو الأفضل لأن من حق الميت علينا أن نعجل في دفنه والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع بالجنازة وقال يعني إن كانت خيرا إن كانت صالحة فخير تقدمونه، وإن كانت يعني شر والعياذ بالله كانت فاسدة فشر تضعونه عن رقابكم. ولذلك ما عندنا في الشريعة والله إن الميت إذا مات في المستشفى جبوه للبيت وخلوا الناس يلقون عليه النظر، ما عندنا شيء في هذا. لكن هذا ما يمنع أن أولياء الميت مثلا زوجته تروح مثلا تشوفه مثلا، أو مثلا أحد من أولاده يقبلونه مثلا، ما عندنا شيء يمنع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفي وسجي أبو بكر كان في 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 مزرعته في العوالي، فلما جاء كشف عن وجهه وقبل ما بين عينيه صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا، هذا ما في مانع. لكن هذا لم يحصل على أنه سنة، لا حصل اتفاق هكذا، لأن الرسول أخر قليلا. فالمقصود يا أخت الفاضلة يعني لا يضيق صدرك بهذا، بالعكس بل الذين ذهبوا بها من المستشفى إلى المغسلة إلى الصلاة إلى الدفن فعلوا السنة وفعلوا الأفضل. وقضية والله إن الإنسان لازم يودع الميت، ما عندنا شيء يعني دليل يوجب ذلك أو مثلا دليل والله فيه مشروعية لذلك، إلا الأدلة العامة التي تحصل اتفاق وليس قصدا. بارك الله فيك واطمئني من هذا الباب يا أخت أم خالد. أم ناصر بارك الله فيها تقول عندها سيارة باسم الوالدة وأخوها قاموا سووا حادث فيها، تقول التأمين قاموا دفعوا صلحوها الوكالة صرفوا الشيك، تقول زاد الشيك، تقول بدأت تحصل أضرار يعني من وراء هذه السيارة من وراء الحادث، تقول أضرار كثيرة. بالنسبة للزائد هذا ما هو أخت الفاضل؟ هذا راجع لقضية حكم التأمين، وتعرفين الآن العلماء ما زالوا حقيقة يعني يدرسون مسألة التأمين وهل هو جائز أم غير جائز وما الذي يجوز منه وما الذي لا يجوز، كلام طويل عند المعاصرين من أهل العلم خروجا من الخلاف وبراءة للذمة. المبلغ اللي صلحته فيه السيارة هو اللي تأخذونه، وما زاد تحاول تتصدقون فيه بارك الله فيك بنية التخلص، أو مثلا يعني تصرفون على فقير أو مسكين أو إنسان مثلا وقع في غرامة مالية ومهدد بالسجن، ممكن تعطون هي ويكون يعني تعطون هي وشال دفع بلا عنكم، هذا الأفضل. ما ترتب على ذلك هذا الله يعينكم، هذا أقوله من باب الخروج من الخلاف يا أختي أم ناصر بارك الله فيك. بمثل هذه الطريقة تستطيعين تطمئنين في قضية التأمين. أبو ريان بارك الله فيه يقول أنا في فرنسا أشتغل يعني في البريد، يقول دائما أتنقل بين المدن باستمرار، يقول كيف أصلي؟ أخي الفاضل ما دمت أنه ليس عندك إقامة معينة في بلد وإنما تتجول وتوزع البريد أو توزع حسب طبيعة عملك فأنت مسافر، تقصر وتجمع، لك الحق في أن تقصر ولك الحق في أن تجمع. لكن أوصيك في قضية رمضان، ما دام أن هذا شغلك هو الدائم، على أن تصوم في رمضان بارك الله فيك، لأنك متى تقضي إذا كان هذا يوميا عندك عملك وحرفتك ومهنتك بهذه الطريقة، متى تقضي؟ فأنا أنصحك بأنك تصوم قدر المستطاع، فلا يعني تترك صيام رمضان. أما الصلوات فالذي يظهر لي ما دام أنك تتنقل بمثل هذه الصورة ولا تستقر في بلد وإنما تنطلق من منطقة ثم تبدأ توزع في المدن الجمهورية عندكم فأنت مسافر، تقصر وتجمع بارك الله فيك. أبو عيد يقول أنا عندي يقول أنا كافل يتيم، بالنسبة لزكاة الفطر تجب علي له أم لا؟ أخي الفاضل هو نص الفقهاء رحمة الله عليهم على أن الإنسان يدفع زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، وذكروا الزوجة والأولاد مثلا والوالدين إذا كانوا مثلا غير مستقلين مثلا عندك. أما قضية اليتيم اللي أنت تكفله، الواقع أنك الآن تكفل اليتيم تدفع له سنويا أو شهريا، فهو ليس من ضمن أفراد الأسرة الذين تصرف عليهم يوميا، أو ليس من أفراد من الأيتام اللي ضميتهم إليك، أنت مجرد كفلته. هذا أصلا حتى في يعني التخريج الشرعي هذا لا يسمى كفالة، هذا يسمى صدقة، لأن حقيقة الكفالة الشرعية لليتيم أن تضمه إليك مع أولادك في البيت، لأن الكفالة ليست قضية أكل وشرب ولباس فقط، الكفالة كفالة اليتيم أبعد من هذه المعاني التي يقف عندها كثير من الناس. كفالة اليتيم أكل وشرب وملبس ومسكن وحنان ورحمة وعطف وتعليم وتوجيه، هذا هو المقصود يا أخي الفاضل. فالذي يظهر يا أخي الفاضل أنه لا يجب عليك إخراج زكاة الفطر عن هذا اليتيم، لكن تقول والله أنا عندي خير الحمد لله وعندي قدرة، الله يقويك تصدق عنه وطلع عنه صاع يعني كيلو وين ونص أو ثلاثة كيلو إلا ربع والحمد لله تكون صدقة يا أبا عيد. أبو عيد يقول هل يجوز أن تشترط المرأة العصمة أن تكون بيدها بمعنى أن تطلق نفسها متى أرادت؟ أخي الفاضل هذه مسألة من المسائل الخلافية، جمهور الفقهاء على المنع، بعض الفقهاء جوز ذلك قال يجوز للمرأة أن تجعل العصمة بيدها بمعنى أن تطلب من الزوج عند عقد النكاح تشترط عليه تقول على أن تجعل الطلاق بيدي، تجعل الطلاق بيدي. قالوا هذه من جملة الشروط التي يجوز الالتزام بها، يجوز أن تشترطها المرأة ويجب الالتزام بها، هذا قول لبعض الفقهاء. جماهير أهل العلم على المنع أنه لا يجوز للمرأة أن تشترط هذا الشرط، ولو اشترطت ووافق الزوج فإنه لا يعمل به، لا يعمل به، لأن الله جل وعلا الذي قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والذي قال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هذه الشروط الصحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل شرط جائز إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والقاعدة عندنا أن الذي بيده الطلاق من؟ الزوج وليس الزوجة، الذي بيده الطلاق الزوج وليس الزوجة، ولذلك جمهور الفقهاء يقولون بمنع هذا الشرط وبطلانه وعدم صحته. أما القول الآخر فهو قول ضعيف لا يقاوم الأدلة العامة التي عندنا في الشريعة. وأنا أعتقد أي واحد يعني يعطي العصمة لزوجته أعتقد باليوم الطلقة ثلاث مرات، لا يفعل هذا أحد الطلقة في اليوم ثلاث مرات، لأن المرأة عاطفتها تغلب عقلها كما هو معروف، بمجرد أدنى خلاف قالت لا أنت طالق. أم حقي بارك الله فيها تقول أنا يعني عندها جلطة المسكينة في الدماغ وفي القلب وكذا، تقول بديت أنسى في الصلاة، تقول ما العمل؟ يا أم حقي بارك الله فيك وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وأن يرفع درجتك عنده يا أختي الفاضلة. بالنسبة لقضية النسيان هذا شيء طبيعي، أنت ابتليتي بهذه الجلطة ولذلك تنسين. أختي الفاضلة لابد من بذل سبب معين يجعلك ما تنسين. أنا أقترح عليك شيء لعلك توافقيني عليه، وهو أنك تصلين أو يصلي بك أحد بناتك أو أولادك دائما، احرصي بارك الله فيك على أن يصلي خاصة الفريضة، عندنا أهم شيء يا أم حقي الفريضة بارك الله فيك، أهم شيء الفريضة يعني الصلوات الخمس. فأنت لا تصلين، إما زوجك يصلي فيك مثلا إمام وأنت مأمومة، أو مثلا أحد أولادك أو أحد بناتك. إذا كان زوجك تقفين وراءه تحطين الكرسي لأنك قلتي لي تصلين على كرسي وراء، أو ابنك مثلا. إذا كان بنتك لا تكون على يسارك وأنت على يمين بارك الله فيك بهذه الطريقة، هذا أفضل شيء. تقول والله ما أستطيع أحيانا كذا، حاولي أن تصلي وتستجمعي نفسك قدر المستطاع. إذا والله حصل عندك شك في الصلاة أحيانا تقول والله ما أدري ثلاثة أم أربعة، ابني على اليقين اجعليها أربعة ثم جيبي الرابعة، اجعليها عفوا ثلاثة ثم جيبي الركعة الرابعة واسجدي للسهو بارك الله فيك. لكن بشرط يا أختي الفاضل على أن لا يكون هذا عادة مستمرة. وأنا أنصحك وأرجع أقول لك مثلا بأنك تجعلين يعني تصلين مع أحد أولادك. وفي طريقة ثانية أخت الفاضلة أنك تعقدين أصابعك، يعني مثلا خلصت من الركعة الأولى اعقدي أصبعك بهذه الطريقة، وخلصت من الركعة الثانية حطي أصبعك بهذه الطريقة، والثالثة والرابعة بهذه الطريقة، يعني على أساس تتذكرين مثلا. ولو أحيانا احتجتي مثلا خاصة إذا كان النسان شديد عندك مثلا الملاءة أو كذا، لو تعقدينها في الصلاة ما في بأس، لو قلتي هكذا مثلا في الركعة الأولى قلتي بهذه الطريقة ثم في الركعة الثانية هكذا ما في بأس، هذه من مصلحتك أنت ومصلحة الصلاة بارك الله فيك. حاولي قدر المستطاع صلي مع زوجك مع أولادك مع بناتك، اعقدي أصابعك مثلا يعني حتى تتعودين على الصلاة، خاصة وأنك معذورة وعندك شيء من النسيان بسبب الجلطات عافانا الله وإياك. أم حقي عندنا فاصل، ها طيب تفضل، عندنا مكالمة، تفضل أم علي. أم علي وين أم علي؟
هلا، عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أختي.
حياك الله.
أهلا وسهلا.
أختي أبا أسألك عن ضحية، عندي ضحية.
إيه.
والضحية عمرها يعني سنة ويمكن ثمانية شهور كذا تقريبا.
إيه.
فقلت لي ان رايلي يعني اباه هو يضحي بها، فقال لي لا ما تجوز الا عن يعني عن شخص واحد. أنا قلت له لا تشوز عن أنا سمعنا الشيخ يوم يتكلم.
طيب يعني يا معلم.
تشوز عن البيت وعن أهل البيت.
إيه وهو بيضحي زوجك ولا لا؟
لا أنا أبا أخليه هو يضحي.
يعني بس ضحية واحدة بس.
إيه ضحية بس يعني ضحية كبيرة شوي.
ومن عندك أنت؟
إيه.
إيه طيب أبشر يا معلم أبشر.
وأبا يعني تشوز عن عنا كلنا ولا ما تشوز؟
طيب أنا بخبرك بعد شوي إن شاء الله.
مرحبا
يا شيخ. أبو محمد.
نعم
تفضل.
ألو
مرحبا أبو محمد تفضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الدكتور عندي سؤال يخليك.
تفضل أبو محمد.
سؤال واحد لأولي في واحد خطب وملك
إيه؟
وكتب الكتاب ودفع المهر.
اي نعم
ودفع المهر.
اكسر التلفزيون اخوي ابو محمد الله يرضى عليك. اكسر التلفزيون على الاخر واسمعنا من الهاتف لان في صدى.
بنت كلش على الاخر
فيه. يلا تفضل تفضل طال عمرك تفضل.
طال عمرك أجل العرس عقب ما دفع المهر أجل اللي تدخل عقب 10 أشهر.
إيه.
في أثناء هالعشرة توفت المرأة الله يرحمها ودخل يلا.
نعم.
الحين المهر شو يسمون فيه يردون على الريال ولا؟
طيب طيب.
صرفت منه شيء بعض الشيء يعني ذهب ما ذهب ثياب ما ثياب.
طيب أبو محمد.
والريال إذا صار الريال هو المتوفي رحمة الله عليه. وش يسموه في المهر؟ هل يورثه؟ هل تورثه؟
الآن اللي توفي العروس والمعرس.
العروس توفت.
والمعرس.
مثلاً. والمهر شو تسوي فيه؟
المعرس حي ها ما مات.
حي ما مات.
طيب طيب أبو محمد.
ندري عنه الله يسلمك شو تسوي في المهر؟
أبشر تسمع الجواب إن شاء الله.
وبعدين طال عمرك إذا صار نفس الشيء إن الريال هو اللي توفت.
طيب طيب.
المهر شو تسوي فيه المهر؟ طيب.
أبشر أبو محمد تسمع الجواب إن شاء الله.
الله يحفظك ويرضيك دكتورنا. دكتورنا بعد سؤال ثاني وأخليك.
تفضل.
فيه الله يسلمك الذين يحبوا بعض وتعرف المرأة ما تظهر بحلم.
كيف؟
وكلهم يبون كل واحدة بالثاني يعني يتولسون مع بعض ويصفون مع بعض ويتحصل محرم. وهو حصل له يعني واحد طوعية لكن فيه النقطة يا شيخ هل يجوز أو ما يجوز الزواج هذا شرعي مهر وبحفل وبكل حاجته لكن فيه سبب شرعي ما بيحل هو يمنع الزواج أو ما يمنع
اللي هو
الرجال غريب ما عنده الغريب ما يرتب ما
ينسى طيب يعني بس مجرد عقد زواج يعني بس
إيه عقد زواج كامل
على الأمر. طيب يا أبو محمد أبشر إن شاء الله أبشر.
مشهود ومكتوب وحفلة وكل حاجة.
طيب.
أبو الولسة.
طيب يا أبو محمد.
المحارة وتروح وتيجوا معاه.
واضح واضح الله يرضى عليك تسمع الجواب إن شاء الله أبشر أبشر.
الله يحفظك يا شيخ.
مرحبا مرحبا عمر تفضل عمر. عمر. عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياك الله يا شيخ.
مرحبا تفضل يا عمر.
يا شيخ ما حكم الحج من حج بلا تصريح؟
بلا تصريح. طيب سؤال آخر يا عمر.
لا بس سلامتك.
مرحبا عمر. أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك مرحبا.
كل عام انت بخير.
طيب الله يحييك.
مبروك عليكم ان شاء الله فضيل يعني.
مرحبا تفضلي.
فضيلة الشيخ بغيت اسال عن الضحايا البقر يعني.
اي.
من كم اعمارهم لكم؟
طيب يا ام يوسف.
من شان الضحية.
ابشر يا ام يوسف.
حياك الله شكرا.
مرحبا مرحبا.
مرحبا لها.
تفضل عمر من العراق.
اهلا بشيخ السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يعني عم نثقل عليكم بالاسئله ربي يديمنا صحتك ان شاء الله
ما وضع الا لهذا بارك الله فيك برنامجكم هذا تفضل.
شيخنا الكريم انا سالتك قبل فتره انه الماموم في الصلاه الغير جهريه. طيب انت ما فهمت سؤالي مضبوط. بعد ما هو يخلص قراءة الفاتحة ويدخل بقراءة ما تيسر من القرآن. نحن نقرأ مع القراءة وليس مع قراءة الفاتحة، مع ما تيسر من القرآن.
يعني قصدك المأموم مع الإمام؟
تمام شيخي. أي المأموم لا، يعني الإمام راح يعني ينتهي من قراءة الفاتحة.
أي.
بعد ما نقول آمين نحن نبلش بالقراءة.
أي.
وهو ده يقرأ مثلا ما تيسر.
أفا وين رحت يا عمر؟ الله المستعان. طيب كأني فهمت سؤالك يا أخ عمر، بارك الله فيك. طيب فاصل قصير نعود إليكم. حياكم الله من جديد. أم حقي بارك الله فيها تقول بأن ورثت بيت عن أختها، تقول قمت وأعطيت هذا البيت لابن الكبير، ابن الصغير تقول ما أعطيته إياه لأنه قلت له روح واعمل فيه كذا وكذا رفض، تقول أنا غير مرتاح من هذه القسمة، هل علي شيء؟ أنا سألتها طبعا قلت الأولاد راضين، قالت ما حد اعترض. يا أم حقي بارك الله فيك تشكرين على هذه المشاعر، وجميل والله أن الوالد أو الوالدة دائما يحرصون على العدل بين الأولاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقد جاء والد النعمان بن بشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني أعطيته عطية هدية منحت منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ قال لا تشهدني على جور، يعني على ظلم، وفي لفظ قال أشهد على هذا غيري غضبا منه صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء طبعا العلماء يقول يحرم على الأب في النفقة الفضل وليس الفرض، لأن النفقة عندنا قسمين، نفقة واجبة هذه يجوز يعني عدم التساوي في قضية النفقة، يعطي هذا أكثر من هذا على حسب الحال، الكبير يعطيه ما يستحقه والصغير يعطيه ما يناسبه. أما قضية التبرع الهدية الهبة هذه يجب فيه للوالد أو الوالدة أن يعطي الأولاد كلهم، وإذا لم يستطيعوا يستأذن الجميع برضاهم، فإن لم يرضى واحد منهم فليس له الحق أن يخص ولدا دون آخر بالعطية. فيا أخت الفاضلة اطمئني وارتاحي بالا ما دام أن البنات الثمانية والولد الصغير كلهم راضين وكلهم أذنوا لك في هذا وجعلوك في حل، ما في بأس الحمد لله. يجوز للأم أن تعطي ولدها بيت ولا شقة ولا أرض ولا مزرعة ولا بستان، ما في شيء، برضى الجميع. أما إذا طلع واحد قال لا والله أنا ما أرضى، وانت استنطقيهم يا أخت الفاضلة فلانة أنا أعطيت أخوك الكبير كذا راضية، فلانة فلانة وهكذا، إذا الجميع رضى الحمد لله. ما رضي الجميع لابد ولدك الكبير هذا يجب عليه أن يرجع البيت إليك، لأن هذا يصبح ترك. بارك الله فيك. أبو شيمة بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، هو ما شاء الله يعني قال هل هذا دليل على قضية ترتيب مسألة درجة القرابة؟ لا يا أخي الفاضل، هذا لا يدل على حكم شرعي في قضية ترتيب درجة القرابة فيما يتأثر بالأحكام الشرعية العملية في مسألة مثلا الولاية وفي مسألة الصلة وفي مسألة كذا، هذا لا يعني أبدا شيء من هذا. هناك نصوص فيها شيء من هذا ما يتعلق بيوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغليه. يعني أحيانا قد يكون الترتيب لا مفهوم له، وأحيانا قد يكون له مفهوم، وهناك نصوص كثيرة أيضا جاءت عامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، والآيات الأخرى جاءت في فرار الإنسان من أقرب الناس إليه كما قال تعالى ولا ينفع حميم حميمة. أم علي بارك الله فيها تقول عندها ضحية عمرها سنة وثمانة أشهر، تقول أردت أن أضحي بها وقلت لزوجي أضحي فيها، قال لا ما يجوز الأضحية واحدة. لا يا أم علي بارك الله فيك، بالنسبة النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل أهل بيت أضحية، على أهل كل بيت أضحية. طبعا أضحية على من؟ على رب الأسرة اللي يجب عليه أن ينفق على زوجته أولاده. تجي أم العيال تقول والله أنا السنة هذه علي الأضحية، خذ هذه الضحية وضحي فيها عنا، تشكر وتؤجر والضحية صحيحة والحمد لله رب العالمين. فقولي لأبو علي جزاه الله خير إنه لا يضيق صدره ولا يعني يحاول، إنه هذا مدام جاه رزق الحمد لله منك وأنت تريدين الأجر فهي واقعة عنك وعنه لله الحمد. وكونها سنة وثمانة أشهر الحمد لله هذه سنها معتبر ولله الحمد، لأن عندنا الغنم على قسمين ضأن ومعز، الضأن من ستة أشهر ويعني فوق، يعني معنى دون الستة أشهر ما يضحى فيها، والمعز لابد من سنة وأكثر. أما الغنم اللي هو يسمونه الغنم اللي هي الضأن من ستة أشهر يعني أكثر يبدأ التضحية. أنت قلتي لي سنة، سنة وثمانة أشهر، إذن هي الحمد لله سنها معتبر ومقبول في الأضحية، بارك الله فيك. أبو محمد يقول بأن رجل خطب امرأة وملك عليها وكتب الكتاب ودفع المهر، ويعني يقول وأجلوا أجلوا العرس بعد 10 أشهر، قدر الله تموت الزوجة، يقولوا الآن المهر لمن؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للرجل، احفظ هذه عني يا أبو محمد، احفظها واضبطها بارك الله فيك. الرجل إذا ملك على امرأة وكتب عليه كتاب واتفقوا على المهر، ها، ثم قدر الله ماتت هي أو مات هو، المهر كله للمرأة، ما ينقص ولا ريال واحد، المهر كله للمرأة. فإذا مات الرجل عن المرأة قبل أن يدخل بها، المهر كامل لها. وإذا ماتت هي، إذا ماتت هي قبل أن يدخل فيها الزوج، المهر كامل لها طبعا، لها ورث للأولاد، ورث لورثتها، ورث لأبوها لأمها لأخوانها. وإذا كانت هي متزوجة قبل مثلا وحصل أن عندها أولاد يرثونها أيضا، هذه القاعدة بارك الله فيك. يعني أي وفاة من أحد الزوجين في فترة الانتظار قبل الدخول، المهر تستحقه المرأة كاملا. فإن كان قد سمي بالعقد، يعني قالوا 100,000 50,000، تستحق المبلغ كامل. إن والله ما سموه، قال أبدا عقد عليه وملك وبعدين قالوا، لها مهر مثيلاتها، البكر إذا كانت بكر لها مهر البكر عندكم في الديرة وفي البلد، وإن كانت ثيب لها مهر الثيب. إن شاء الله تكون واضحة يا أبو محمد بارك الله فيك. أبو محمد يسأل يقول إذا كان الاثنين يحبون بعض وكذا، لكن ليس عنده عند الرجل قدرة الجنسية، لكن يحب أنه يتزوجها زواج شرعي ويطلعون ويسافرون حتى أنه يكون المسألة حلال ما يخلو بامرأة حرام، يقول هل هذا الضعف الجنسي أو عدم القدرة الجنسية تؤثر على العقد؟ لا يا أخي الفاضل، ما دام أن المرأة اطلعت على هذا العيب وهو قال لها، قال يا بنت الحلال أنا حالتي كذا ولا عندي القدرة، وقالت أنا موافقة، حتى أن يحصل مثلا كبار السن كثير ما يحصل مثلا، يقول لا أهم شيء العشرة والونسة والسفر وكذا، وتكون محرم لي في الحج والعمرة ويا راحوا في الصيف مثلا، ما في شيء الحمد لله عقد، لأنه ليس شرطا. أهم شيء يا أبو محمد يخبرها بهذا، لأن هذا من, 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 من العيوب التي تمنع تمام الاستمتاع والنكاح، يعني تمنع كمال الاستمتاع. إذا أخبرها بهذا ورضيت وقالت أبد ما عندي مانع، الزواج صحيح. أهم شيء يخبرها، إذا ما أخبرها لا يتحمل عواقب هذا الأمر. عمر بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم الذي يحج من دون تصريح؟ يا أخي الفاضل، ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، يقول عليه الصلاة والسلام من أطاعني من يطع الأميرة فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأميرة فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والمقصود يا أخي الفاضل أن هذه التصاريح ما وضعت ولا قننت ولا أصبحت نظام إلا للمصلحة العامة للمسلمين، لأن هناك فوضى وعبث، وهناك حقيقة غش وتدليس ومخالفات عند كثير من الناس، وللأسف الشديد يريدون أن ينالوا طاعة الله بمعصيته، وهذا مما لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يتحايل وأن يغش. ربنا جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا، الذي ما يستطيع ببدنه ولا بماله مثلا، ما أوجب الله عليه ذلك، ما أوجب الله عليه ذلك. ومن ذلك قضية التصريح، لأن الآن مكة والمشاعر بقعة محددة ما تتحمل يعني أعداد هائلة، وهناك الذين ينظمون الحج أخذوا بالاعتبار أعداد معينة تستوعبها المشاعر، يستوعبها المسجد الحرام، فكون والله تأتي مئات الألوف مخالفين، هذا سيسبب ربكة، وهذا شيء طبيعي، يعني يسبب ربكة وحوادث ومشاكل وسبب اختلال أمني وشيء من هذا القبيل. ولذلك يا أخي الفاضل أنا أفتي في هذا البرنامج كثيرا في السابق، وأفتي الآن بأنه لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يحج من دون تصريح نظامي، ولا يجوز له أن يتحايل. وللأسف الشديد وأقولها بكل مرارة، أناس ربما يكونون من أهل الصف الأول في المساجد
وممن يزعمون الاستقامة ومع ذلك يأتي بعد الحج يتفاخر يقول والله أنا حجيت لف ودار، ويكذب على رجال الأمن ورجال الجوازات، ويطلع ربما دخل مكة بثيابه ويفتخر يقول والله ضحكت عليهم غشيتهم. إذا كنت استطعت أن تغشهم وكانوا هم أناس بريئين يخافون الله عز وجل ولا يريدون كذا، فاعلم بأن الله عز وجل مطلع على نيتك وعالم بخفايا ضميرك. والله جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذه آية مفزعة تخوف الإنسان الذي يتحايل بمثل هذه الحيل. يا إخواني، ما أفتى العلماء بتنظيم الحج على في كل 5 سنوات وبهذه النسب إلا لمصلحة الحجيج. اترك المجال للآخرين، الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، الحج ما يجب في العمر إلا مرة واحدة، فمن حج مرة واحدة سقط عن الحج. أما سنويا الحمد لله تيسرت وسائل يعني المواصلات وسائل النقل، ويطمع الإنسان يذهب بشكل مخالف يضر الحجاج ويضر القائمين على الحج هناك، هذا أمر مرفوض، ترفضه الشريعة ويرفضه الدين، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على مثل هذا الأمر. بارك الله فيك يا أخي عمر، شكر الله لك على هذا السؤال. أم يوسف تقول بالنسبة للبقر كيف نضحي فيه، كم العمر الذي يضحى فيه البقرة؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للبقر 2 سنين فأكثر، فإذا كان 2 سنين وطعم في الثالث يعني بدأ دخل في الثالثة يجوز يضحى فيه، دون 2 سنين لا، دون 2 سنين لا. بارك الله فيك. طبعا الإبل 5 سنوات، والغنم مثل ما ذكرت قبل شوي لأم علي قلت لها إذا كان من الظأن 6 أشهر فأكثر، وإذا كان من المعز 1 سنة فأكثر. تفضلوا تفضلوا، يلا تفضلوا أعطونا لو سمحتوا، كم باقي؟ طيب أرجع إلى الأخ عمر من العراق بارك الله فيه، ويقول رجع بأنه يقول بأنه سألني في لقاء سابق أو في سؤال سابق عن قضية المأموم، يعني الآن يقول خلف الإمام، الإمام انتهى من قراءة الفاتحة، الآن بدأ الإمام يقرأ في ما زاد عن الفاتحة، يقول هل المأموم يقرأ؟ نعم يا أخوي عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنا قلت لك هذا الكلام. الآن نحن قلنا بأن قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فيها 3 أقوال. الذي أفتي به في هذا البرنامج فيما يظهر لي والله أعلم أنه الراجح أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية خلف الإمام إذا انتهى من الفاتحة وليس مع الفاتحة. فإذا شرع الإمام في القراءة هذا لا يعفي المأموم من عدم القراءة فيقرأ. هناك أقوال بأنه لا يقرأ، لكن الذي يظهر لي وأدين الله عز وجل به أنه يقرأ، يقرأ حتى لو كان الإمام يقرأ بارك الله فيك ما زاد عن الفاتحة. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أخي؟
مرحبا أخوي، تفضل.
عندي سؤالين الله يخليك.
تفضل أبوي.
بالنسبة لشو اسمه هذا حساب التوفير.
إيه.
مو توفير الجاري جاري.
إيه.
إذا عليه زكاة في هذا.
طيب.
السؤال الثاني، هل في نهي الله عن الله يخليك؟ هل عن في نهي؟
طيب طيب أبشر أبو أحمد،
جزاك الله خير.
وياك أمة الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
هل يحق للزوج يعني أنه دايم يعلق مسألة الطلاق يعني في أي شيء؟ ما حكم هالشيء؟
يعلق الطلاق على كل شيء، ها؟
على كل شيء، والنفس اللي قلت لك عليها أختي اللي ما خلاني أزورها قلت لها أنه صالحت أنا وياها وأبي أرجع لها وزي كذا، قال لي خدي عقد الطلاق وروحي أرسلي رحمك عند أهلك،
خذي ورقة الطلاق والعقد الزواج،
قال لي خدي ورقتك وروحي، قلت لي بس رحمي وزي كذا، قال لي خدي ورق روحي عند أهلك أرسلي رحمك.
الله المستعان، الله يهدي يا رب، الله يهدي.
هل علي اسم أنا قطعتها لأنه ما يبي؟
طيب
يعني
طيب.
ما يبي أوصل.
وصل السؤال.
وما حكم هالشيء يعني إنه دايم يعلق بس؟
أبشري أبشري إن شاء الله يعني. تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا لك.
مرحبا أختي. عبد الله تفضل.
وعليكم السلام شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بغيت أسأل عن سجود التلاوة شيخ، ما حكمه؟
طيب يا عبد الله.
والسؤال الثاني عن قتل الحشرات نفس النمل والبعوض، يعني الحشرات المؤذية
أيه؟
ما حكمه؟
طيب أبشر يا عبد الله،
مشكور يا
أخي، حياك. أرجع للأسئلة. أبو أحمد يقول هل الحساب الجاري اللي في البنك عليه زكاة؟ نعم يا أخي الفاضل، الحساب الجاري الذي في البنك إذا حال على المبلغ الموجود حول كامل وقد بلغ النصاب، يعني بلغ، طبعا تعرف إما بالذهب ولا بالفضة، وفي الغالب أنه يبلغ يعني الحساب هذا، فتزكيه بارك الله فيه. طبعا بعض الناس يقول طيب فيه مبلغ، الحساب الجاري هذا في مبلغ ما حال عليه الحول. أنا أنصح دائما بأن الإنسان يزكي الموجود ويكون من باب تقديم الزكاة في الذي لم يحل عليه الحول، بارك الله فيك، يكون قدمت الزكاة، أفضل لك من أنك تزكي شهريا. يا أبو أحمد، أبو أحمد يقول هل قول الشخص للآخر الله يخليك جائزة؟ ما فيها شيء يا أخي الفاضل، قول الله يخليك ما فيها شيء. هو بعض الناس وبعض الفقهاء نظروا إليها على أصل اللفظة في اللغة، الله يخليك يعني يترك وكذا هذا، لكن الآن اللفظة هذه يعني تغير استعمالها عند الناس، بمعنى الله يخليك يعني الله يبقيك لنا، الله يخليك ذخر لنا، يعني يبقيك لنا ذخر، هذا المعنى. ولذلك انسحب معنى اللفظة هذه من الأصل اللفظة إلى معنى جديد أصبح حقيقة لغوية عندنا، على أن المقصود الله يخليك يعني يخليك لنا، يبقيك لنا، يبقيك لنا، هذا المعنى. أنا أشوف ما فيها شيء، بارك الله فيك. أمة الله بارك الله فيها تقول هل يجوز للزوج أن يعلق الزواج، عفوا يعلق الطلاق على كل شيء؟ يا أختي الفاضل هذا أمر محرم ولا يجوز، وأنت قلتي لي بأنك سألتيني سابقا وأكيد بأنني ذكرت يعني الحكم الشرعي وأن ما يجوز للزوج أن يعلق الطلاق على كل فعل لزوجته، وهذا يدل على ضعف عقل هذا الرجل ويدل على أنه لا يستطيع حل المشاكل وليس عنده القدرة ولا السيطرة على نفسه، فهذا الجنس من الناس ضعيف. ولذلك يا أختي الفاضلة أنت كوني أعقل منه وكوني أكثر يعني فهم لمعالجة الأخطاء وقضية يمنعك من زيارة أهلك، الإثم عليه هو، أنت لازم تطيعينه، لأن الآن إذا خرجت هدمت بيتك وكسرت بيتك. اصبري يا أختي الفاضلة، الإثم عليه ما دام أنه حرمك من أرحامك من دون وجه شرعي. أما إذا كان هو والله مطلع على شيء ويرى بأن أهلك يخربونك عليه، له الحق تقول لا والله أرحم وأهلي يحببوني إليه ويوصوني عليه، وهو رافض هو يمنعك، الإثم عليه. وأما قضية التعليق هذا فعل الضعفاء، هدانا الله وإياهم. عبد الله بارك الله فيك، سجود التلاوة سنة بارك الله فيك وليس بواجب. قتل الحشرات يا عبد الله ما في بأس، انتهى وقت البرنامج طبعا أنا في آخرة. قتل الحشرات والنمل والبعوض جائز، ما في شيء إذا كان يؤذي ولا يندفع إلا بالقتل، بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.